بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات من الأبواب العظيمة، نظرا لتعلقه بأسماء الله تبارك وتعالى والواجب نحوها. وقد تقدم معنا في هذا الكتاب المبارك بابان في هذا الموضوع، أعني في أسماء الله جل وعلا. الباب الأول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، والباب الثاني باب احترام أسماء الله عز وجل وتغيير الاسم لأجل ذلك. وسبق هناك دراسة العديد من المسائل المتعلقة بأسماء الله عز وجل، وقد ذكرها الشارح كما سيأتي معنا في هذا الباب على سبيل الإجمال وأحال على ما سبق. وهذه الأبواب أيها الإخوة، مع كونها في موضوع واحد وهو باب الأسماء الحسنى، إلا أنها ليست مكررة، بل في كل باب من الأحكام والمسائل والدلائل والمناسبات ما ليس في غيره. وهذا الباب الذي معنا في هذه الليلة عقده المصنف رحمه الله تعالى للتنبيه على الحق الواجب لله عز وجل في أسمائه، وما يجب من الحذر من الإلحاد فيها. فهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد، عقده المصنف للتنبيه على الحق الواجب لله تبارك وتعالى في أسمائه، وللتحذير والحذر من الإلحاد فيها. وهناك مناسبة أخرى ذكرها بعض الشراح، وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب قرة عيون الموحدين، حيث ذكر رحمه الله أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن المصنف رحمه الله تعالى عقده وأورده في كتاب التوحيد لبيان المشروع من التوسل، وهو التوسل بأسماء الله جل وعلا، التوسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك للرد على من يتوسل بالأموات. والشارح رحمه الله قد تطرق في هذا الباب إلى كثير من المسائل وشرحها شرحا وافيا كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل اقرأ الشرح الكريم.
يقول الشارح رحمه الله: هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب جامع لإقرار التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة،
وعلى هذا المعنى الذي قرره الشارح رحمه الله تعالى سار سلف الأمة، وذلك بتسمية الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه، وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذا وصفه تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وفق القيود التي قررها وذكرها الشارح من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، وأنه تبارك وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم. قبل الدخول أيها الإخوة في الباب وشرح النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، من المناسب بل من المهم أن تذكر أهمية تعلم هذا الباب، وأن من الضروريات للمسلم أن يتفقه في أسماء الله تبارك وتعالى، وأن يتعلم أحكامها ومسائلها. وبناء على هذا يقال إن العلم بأسماء الله جل وعلا من الضروريات، ذلك لأنه يدعو إلى الإقبال على تعلمها والاجتهاد في التفقه في معانيها وأحكامها. وتتبين لنا هذه الأهمية أيها الإخوة وهذه الضرورة من عدة وجوه. الوجه الأول أن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته طريق لتحقيق أعلى المطالب وأغلى المقاصد التي يسعى إليها العبد، وهي محبة الله تبارك وتعالى وامتلاء هذا القلب من الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فإن من عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله معرفة سليمة منطلقة من الكتاب والسنة أحب الله تبارك وتعالى ولا بد. الوجه الثاني أيها الإخوة أن العلم بأسماء الله عز وجل علما صحيحا يثمر للعبد تحقيق العبودية لله عز وجل من خشيته وتعظيمه والتواضع له والحياء منه ومراقبته وغير ذلك من مقامات العبودية لله جل وعلا. الوجه الثالث الذي به تتبين منزلة العلم بأسماء الله عز وجل أن العلم بها يزيد الإيمان ويقوي اليقين بالله عز وجل، ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. الوجه الرابع أن في العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى والتفقه فيها تحقيقا لإحدى قواعد الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا، والتي بعث الله جل وعلا بها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هي التعريف بالله عز وجل وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة. قد قرر هذا وبينه الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وكلامه فيه طول لكن لا بد من ذكره لتدرك أهمية هذا الوجه. يقول ابن القيم رحمه الله: والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. فعرفوا الرب، الآن ذكر القاعدة الأولى التي تتعلق بدرسنا. قال: فعرفوا الرب، أي عرفوا العبادة، فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته ويسمع أصوات خلقه ويرى أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى ويرضى ويغضب ويحب ويسخط ويضحك من قنوطهم وقرب غيره ويجيب دعوة مضطرهم ويغيث ملهوفهم ويعين محتاجهم ويجبر كثيرهم ويغني فقيرهم ويميت ويحيي ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويرحم مسكينا ويغيث ملهوفا ويسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده ومدار تدبير الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. هذا الكلام كله أيها الإخوة من آثار ماذا؟ من آثار العلم الصحيح بأسماء الله جل وعلا. من فقه أسماء الله جل وعلا فقها صحيحا سليما أدرك هذه المعاني التي يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الوجه الخامس من أوجه العلم أو أهمية العلم بأسماء الله وصفاته هو أن تعلم الأسماء وكذا الصفات أيضا يثمر للعبد اليقين بالإيمان بالقضاء والقدر. فإذا فقه العبد أسماء الله جل وعلا صبر على المصائب ورضي بها وسلم لله جل وعلا بوقوعها فلا يتأفف ولا يتضجر ولا يشتكي، بل إن علمه بأسماء الله تبارك وتعالى وحسن معرفته بها تجعله مطمئنا بالبلاء إذا نزل به ومنشرح الصدر بها به يعني بالبلاء، وطيب النفس بحصوله. لماذا؟ لأنه يتعامل مع من له الكمال في الأسماء والصفات تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد منبها على أثر العلم بالأسماء بأسماء الله عز وجل وصفاته في هذا الجانب، وهو جانب تحقيق هذا الأصل وهو القضاء والقدر. قال رحمه الله: فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع، يعني أنواع، فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. وهذا كلام دقيق أيها الإخوة، يعني يدركه من فقه أسماء الله عز وجل. الوجه السادس: أن العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وتفهمها سبيل إلى تحقيق الأدب مع الله عز وجل، وإلى تحقيق التجمل بما يحبه الله جل وعلا من الأقوال ومن الأعمال ومن الأوصاف. ونبه على هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في منزلة الأدب من مدارج السالكين أو في مدارج السالكين، حيث قال رحمه الله: والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. ثم بين الطريق إلى ذلك فقال: ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، هذا هو الأصل الأول، معرفته أي معرفة العبد بأسماء الله جل وعلا وصفاته. قال: ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الوجه السابع أيها الإخوة، وبه أختم هذه الجزئية، أن يقال: من أراد أن يعرف قدر العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وضرورته إلى التفقه فيها، فليتفكر في أثر فقد هذه المعرفة والمآلات السيئة التي تترتب على الجهل بأسماء الله جل وعلا وصفاته. كيف يكون حال العبد إذا كان جاهلا بالله؟ كيف يكون حاله إذا كان لا علم له بأسماء الله جل وعلا ولا معانيها ولا آثارها. لا شك أن الأثر عظيم، قصور في العبودية، ضعف في الديانة، إهمال للحقوق، تضييع للواجبات، دنو في الهمة، وثوب وارتكاب لما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ميول إلى الشهوات والرغبة في المنهيات إلى غير ذلك. كل هذا من آثار فقد هذا العلم بأسماء الله عز وجل، ومن آثار الجهل بها. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وبأحكامها وبمسائلها وبمعانيها يعد من الكمال الذي يكرم الله تبارك وتعالى به من يشاء من خلقه، ومن دلائل الخير وعلامات التوفيق للعبد. فالله عز وجل إذا أراد الخير بعبده شرح صدره للإقبال على معرفته سبحانه بأسمائه وصفاته، وعلى تلقي هذه الأسماء وهذه الصفات بالقبول والتسليم، وأيضا بالإقبال على العمل بمقتضاها وما يراد من آثارها. وتفاوت الناس في الحقيقة في الخير أصله التفاوت في هذه الجزئية، يعني في هذه المسألة، وهي العلم بالله عز وجل وبأسمائه سبحانه وتعالى. فبحسب تفاوتهم في معرفة الله يتفاوتون في الخير، في الإقبال على الله، في الاجتهاد في العبادة، في العناية بالدعوة إلى الله عز وجل، في تعلم دينه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآثار الطيبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة، قال: فكلما كان العبد بها، يعني بالله بأسماء الله عز وجل، كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. هذه كلمة ذهبية، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن قدر العبد ومنزلته وعلو شأنه عند الله عز وجل على قدر علو ومنزلة الله جل وعلا في قلب العبد. فكلما كانت منزلة الله وعظمته في قلب العبد كبيرة، كانت منزلة العبد عند الله تعالى كذلك. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أسأل الله جل وعلا من فضله. تفضل زكريا. ففي الآية توحيد الأسماء لله، يعني إثبات الأسماء لله، وهذه هي المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في المسائل، وستأتي إن شاء الله معنا.
قد يكون
نعم. هذه اللفظة أيها الإخوة وهي الوصف لأسماء الله جل وعلا بأنها حسنى فيها حكم من أحكام أسماء الله عز وجل، وهو الوصف بالحسن. وهذا الحكم نبه عليه المصنف رحمه الله في المسألة الثانية في آخر هذا الباب، أن من أحكام الله عز وجل أنها حسنى. ووصف أسماء الله سبحانه وتعالى بأنها حسنى جاء في أربعة مواضع من القرآن: في سورة الأعراف، وفي سورة الإسراء، وفي سورة طه، وفي سورة الحشر. في سورة الأعراف في هذا الموضع: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي سورة الإسراء في قول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي سورة طه في قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي سورة الحشر وهو الموضع الأخير: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ذكر الشارح معنى الحسنى وقد قرأتم كلامه. السؤال هنا أيها الإخوة، وصف أسماء الله جل وعلا بأنها حسنى وأنها البالغة في الحسن غايته ونهايته، وأنه لا أحسن ولا أكمل ولا أفضل من أسماء الله جل وعلا، وصفها بهذا الوصف ما وجهه؟ يعني ما وجه كون أسماء الله جل وعلا حسنى؟ بعبارة أخرى، لماذا كانت أسماء الله جل وعلا حسنى؟ أو استحقاق أسماء الله جل وعلا لهذا الوصف وأنها حسنى من أين جاء؟ هذا معنى المسألة. الجواب أيها الإخوة، وجه كون أسماء الله جل وعلا حسنى يرجع لأمور ثلاثة. هناك أمور يعني ذكرها بعض أهل العلم لكن هي ترجع إلى هذا. الأمر الأول: لدلالتها على أجل مسمى وأعظم مسمى وهو الله عز وجل. الأمر الثاني: لتضمنها، يعني هذه الأسماء، لصفات الكمال ودلالتها على نعوت الجلال والمجد والعظمة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة، قال: فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ذكر هذا يعني فيما أظن في جلاء الأفهام لأني ما كتبت لحالة. والأمر الثالث: لتنزهها عن العيوب وسلامتها من النقص في لفظها وفي مدلولها، فلهذا كانت حسنى. نعم.
وما يخبر به عن الله أوسع مما يسمى به الله.
ركزوا في هالكلام يا شباب. نعم.
وما يخبر به عن الله أوسع مما يسمى به الله، لأن الله يخبر عن الشرك، لأن الله يخبر عنه بالشريك ويخبر عنه بالمتكلم والمريد، مع أن الشرك لا يتضمن مدحا، والمتكلم والمريد يتضمنان مدحا من وجه وغير مدح من وجه، ولا يسمى الله بذلك، فلا يسمى بالشريك ولا بالمتكلم ولا بالمريد، لكن يخبر بذلك عنه.
نعم. حتى تفهم هذه الجملة أيها الإخوة، يقال بإيجاز إن النصوص جاءت في جانب الأسماء والصفات بثلاثة أبواب. الباب الأول باب الأسماء، والباب الثاني باب الصفات، والباب الثالث باب الإخبار. فأخص هذه الأبواب وأضيقها باب الأسماء، فما ثبت اسما لله عز وجل صح إطلاقه على الله عز وجل صفة، لأن الصفات تؤخذ من الأسماء، وصح أيضا خبرا، ما ثبت اسما يصح أن نصف الله جل وعلا به، ويصح أن نخبر به عن الله جل وعلا. الباب الثاني باب الصفات، قال أهل العلم أوسع من باب الأسماء، وهذه الجزئية بينها الشاه رحمه الله فيما تقدم معنا في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات في صفحة 188 من المجلد الثاني في المبحث الثاني. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وعلى هذا فما صح صفة لا يصح ماذا؟ لا يصح اسما، فالله جل وعلا قد يوصف بالمكر أليس كذلك على سبيل المقابلة، لكن لا يصح أن نسميه بالماكر. نعم. الباب الثالث باب الإخبار، باب الإخبار قال أهل العلم أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات، فالله جل وعلا يخبر عنه بالاسم، يخبر عنه بالصفة، ويخبر عنه بما ليس باسم ولا صفة. ولهذا قال الشارح هنا يتبين لكم الكلام، قال وما يخبر به عن الله أوسع مما يسمى به الله، لأن الله يخبر عنه بالشيء، يعني يصح أن نقول عن الله أنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، ويخبر عنه بالمتكلم، ويخبر عنه بالمريد، كذلك يخبر عنه بالموجود نقول الله موجود، ويخبر عنه بالمعلوم ونحو ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد يعني سبق بيان هذا في إحدى الدروس السابقة. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. نعم.
وقد سبق لنا
نعم سبق هذا في البابين اللذين أشرت إليهما في أول الدرس، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وباب احترام أسماء الله جل وعلا وتغيير الاسم لأجل ذلك، من صفحة 184 إلى صفحة 187، ومن صفحة 257 إلى 260. نعم. كل هذه المسائل والمباحث تقدمت، وفيما يتعلق بالدعاء بها سيفصل المؤلف رحمه الله وبين صفة الدعاء والسؤال بأسماء الله عز وجل. نعم.
قوله فادعوه بها، الدعاء هو السؤال، والدعاء قد يكون بلسان المقال مثل اللهم اللهم اغفر لي يا غفور وهكذا.
نعم، دعاء أو نعم الدعاء قد يكون بلسان المقال، المقصود بلسان المقال هنا دعاء المسألة، دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع أو طلب ما أو طلب دفع ما يضر، طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر، هذا يسمى دعاء بلسان المقال أو دعاء المسألة. نعم.
أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له.
نعم، الدعاء بلسان الحال المراد به هنا دعاء العبادة، وهو القيام بأمر الله عز وجل، يعني أن يكون المرء أو العبد قائما بأمر الله وبالتعبد لله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال العلماء إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه.
نعم، تقدم في أول الكتاب بيان هذين القسمين، أقسام الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، تقدم في الجزء الأول في صفحة 120 وفي صفحة 262. نعم.
والأمر بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها.
نعم، الأمر بدعاء الله بها يعني بالأسماء الحسنى، وقد ذكر عدد من أهل العلم أن هذا من جوانب حسنها، يعني من جوانب أو جهات وصف أو استحقاق الأسماء بأنها حسنى أن الله جل وعلا أمر بدعائه بها. نعم.
والأمر بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها، لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد معرفتها، وهذا خلافا لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر إن البحث في الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، فيريدون أن يعبدوا شيئا لا أسماء له ولا صفات، أم يريدون أن يباهوا هؤلاء المحرفين حتى لا يحصل في ذلك ولا مناظرة معهم؟ وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحث في الأسماء والصفات، مع أن الله أمرنا بدعائه بها، والأمر للوجوب ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله، ومعلوم أيضا أننا لا نعرفها أسماء مجردة عن المعاني، بل لا بد أن لها معاني فلا بد أن نبحث فيها، لأن علمها ألفاظ مجردة لا فائدة فيها، وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة. واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنى.
نعم، هذا ما ذكرته لكم من أن الشارح سيفصل بعض الشيء في هذه المسألة، وهي الدعاء بأسماء الله أو سؤال الله بأسمائه. نعم.
واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان، الأول دعاء العبادة، وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء، ويطلق على الدعاء عبادة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة، فمثلا الرحيم يدل على الرحمة،
نعم، وإدراك هذه المقتضيات لهذه الأسماء والإخوة يتطلب من العبد يعني أن يقف على معانيها، على معانيها، وأن يدرسها وأن يتفقه في مدلولها. بهذا يستطيع أن يطبق هذه المقتضيات التي ذكرها الشاح رحمه الله تعالى، وبدون ذلك لا يستطيع. وهذا يتطلب منه أيضا يعرف ما هي الأسماء التي ثبتت لله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبناء على ذلك يتعبد لله جل وعلا بها. وهذا هو أحد أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما نبه على ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد في المجلد الثاني صفحة 284. نعم.
مثلا يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني، وقال صلى الله عليه وسلم فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والإنسان إذا دعا وعلل فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالبا أن يكون سببا للإجابة، والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة، فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة.
هذا كلام عظيم أيها الإخوة، وهو قول المؤلف: والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة، فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة. نعم.
قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون، وذروا اتركوا الذين مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول.
نعم، انتقل المؤلف بهذا إلى جزئية مهمة تتعلق بالأسماء الحسنى، وهي أو مسألة هامة، وهي الحذر من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال ما جاء في الآية: وذروا الذين يلحدون في أسماء. سيأتي إن شاء الله بعض التنبيهات. تفضل اقرأ زكريا.
ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، وهو الإلحاد، أي سيجزون جزاء مطابقة للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى ذروهم، أي لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم، فإنهم على ضلال وعدوان. وليست معنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم، إذ لا يترك الظالم على ظلمه. ويحتمل أن المراد بقوله ذو تهديد للملحدين، والإلحاد مأخوذ من اللحن.
هذا تعريف الإلحاد من حيث اللغة. نعم.
والإلحاد مأخوذ من اللحن، وهو المين، لحد وألحد بمعنى مال، ومنه سمي الحفر، ومنه سمي الحفر بالقبر لحدا، لأنه مائل إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله تبين بها عما يجب فيها.
هذا معناه من حيث الشرع والاصطلاح الشرعي. الإلحاد في أسماء الله يعني أو معناه الميل بها عما يجب فيها. وهذا التعريف للإلحاد في أسماء الله عز وجل قريب مما قاله ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، حيث قال رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وقول ابن القيم هذا أو قول الشارح رحمه الله يعم الميل في أسماء الله جل وعلا عن مقصودها، سواء لفظا أو معنا أو تحريفا أو تأويلا أو غير ذلك، وسيتبين هذا من خلال بيان الأنواع. نعم. لكن قبل أيها الإخوة ذكر أنواع الإلحاد، هنا جزئية مهمة، وهي لماذا يجب العناية بهذه المسألة، ولماذا خصها الله جل وعلا بالذكر وذر الذين يلحدون في أسمائه. الجواب نقول يجب العناية بهذه المسألة أو تتبين أهمية العلم بهذه المسألة، وهي الحذر من الإلحاد في أسماء الله من عدة جهات أو جوانب أو وجوه. الأمر الأول أو الجهة الأولى لما في الإلحاد في أسماء الله جل وعلا من الجناية على جناب الرب عز وجل، لما في الإلحاد في أسماء الله جل وعلا من الجناية على جناب، يعني على جانب، على جناب الرب تبارك وتعالى. لذا كان هذا العمل من أعظم وأشنع المنكرات. من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 12511، قال: وأي منكر أعظم من الإلحاد في أسماء الله وآياته. الجهة الثانية أن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا ينافي الإيمان بها، أن الإلحاد في أسماء الله ينافي الإيمان بها ووجوب توحيد الله تبارك وتعالى فيها. نبه على هذا الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد في مقاصد التوحيد. والجهة الثالثة أن فقه هذه المسألة وهي الإلحاد في أسماء الله، أن فقه هذه المسألة وإدراكها يحمي المسلم من الوقوع في هذا المزلق وهو الإلحاد، ويعينه على مجانبته وعلى الحذر منه. فمن فقه المطلوب في باب أسماء الله جل وعلا وهو الإثبات واعتقد هذا فقد حفظ بإذن الله جل وعلا وسلم من هذا الشر. ومن يعني جانب هذا فقد أتى أمر الله تبارك وتعالى من بابه، يعني من جانب الإلحاد في أسماء الله فقد أتى أمر الله جل وعلا من بابه. ومن هنا أيها الإخوة يعني عد بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن العلم بهذه المسألة يعتبر من القواعد الأساسية في باب أسماء الله جل وعلا، ومن كمال العلم في هذا الباب العظيم. تجدون هذا في المجلد الأول في صفحة 297. هذا الإلحاد أيها الإخوة له صور ويأتي على أنواع، وقد وردت بها الآثار عن السلف رحمة الله عليهم، وهي في جملتها ترجع إلى أربعة أنواع كما ذكر الشارح رحمه الله هنا. نعم.
وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب لها، إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. الثاني أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه، قول الفلاسفة في الله: إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل، وهذا الكون معلول لها وليس هناك إله، وبعضهم يسميه العقل الفعال، فالذي يليه هذا الكون هو العقل الفعال، وكذلك النصارى يسمون الله أبا، وهذا الحال.
نعم. أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه، كما نقل هنا المصنف رحمه الله عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها أي في أسماء الله ما ليس منها، يعني يثبت لله أسماء لم يسمي الله بها نفسه. في النوع الأول ذكر المصنف رحمه الله وجه كون الإنكار إلحادا، في الوجه الثاني لم يذكر. سؤال: لماذا كان هذا النوع إلحادا في أسماء الله؟ لماذا كان إثبات أسماء لله جل وعلا أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه إلحادا في أسماء الله؟ بين المصنف أو الشارح عفوا هذا في صفحة 320 عند شرح قول الأعمش، قال مبينا وجه كون هذا النوع إلحادا في أسماء الله، قال: لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع، يعني على ما دل عليه الدليل، وهذا إشارة إلى قاعدة تقدمت معنا في باب الأسماء، وهي أن أسماء الله توقيفية. هذا هو يعني وجه كون هذا النوع إلحادا في أسماء الله، لأن فيه خروجا عن هذا الأصل. فمن أثبت لله أسماء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعدى وبغى وظلم، قال ما ليس له بعلم. نعم. قال الرابع: أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام. كيف كان هذا إلحادا في أسماء الله؟ كان هذا إلحادا في أسماء الله والإخوة، أو وجه كونه إلحادا في أسماء الله، لأن أسماء الله جل وعلا خاصة به، لأن أسماء الله خاصة بالله عز وجل لائقة به وبجنابه، لا يسمى بها أحد من خلقه أبدا، وهذا تقدم معنا في صفحة 260 من هذا المجلد. ويروى عن ابن عباس يعني شيء من هذا كما سيأتي معنا عند المصنف. وتأملوا هنا أيها الإخوة حين قال الشارح: حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. هذا كلام دقيق فيه بيان للأثر المترتب على هذا النوع من الإلحاد. ما هو هذا الأثر المترتب على هذا النوع من الإلحاد في أسماء الله؟ وما يؤول إليه هذا الأمر من عبادة غير الله جل وعلا وتعظيمه التعظيم اللائق بالله، يعني يجعل ما لله لهذا المخلوق من الأصنام وغيرها. وهذا ما حصل لمن حصل من الكفار مع أصنامهم. ابن القيم رحمه الله ذكر يعني عددا من الإلحاد في أسماء الله، وختم هذه الأنواع بكلمة عظيمة، يعني على اختلاف المسالك والطرق في الإلحاد في أسماء الله هناك شيء يجمعهم. ماذا قال ابن القيم؟ قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، طرق الإلحاد الأنواع متعددة أليس كذلك؟ لكن الذي يجمع هذه الأنواع كلها الإلحاد. قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. نعم. هذا استطراد من الشارح رحمه الله، وقد تقدم مرارا معنا، تقدم في صفحة 188 من المجلد الثاني هذا، وأيضا ذكرت لكم كلامه وتفصيله في السفارينية، في العقيدة السفارينية. نعم، أن التعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، يعني تقول الله ليس كمثله شيء أفضل من أن تقول الله لا يشبهه شيء. نعم.
وعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة: أولا أنه هو الذي نفاه الله في القرآن فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثانيا أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك
وهذه الجزئية الثانية سبق شرحها بنوع من التفصيل في درس سابق. نعم. هنا طبعا بعد أن ذكر المصنف الآية أردفها بماذا؟ بعدد من الآثار المبينة لمعناها، وذلك في باب الإلحاد. فالأنواع الإلحاد التي ذكرها الشارح رحمه الله هي في الحقيقة مستفادة ومأخوذة من الآثار الواردة عن السلف في هذا الباب. نعم. نعم، وهذا الأثر عن ابن عباس نبه الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد على أنه مروي عن قتادة ولا يثبت عن ابن عباس، أو لا يصح أن ينسب لابن عباس، فقال: هذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، إنما رواه عن قتادة فاعلم ذلك.
وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يقول الشارح: قول ابن عباس مشركون تفسير للإلحاد ويتضمن الإشراق بها من جهتين: أولا أن يجعلوها دالة على المماثلة، ثانيا أو يشتقوا منها
هذا دليل لنوعين من أنواع الإلحاد. للنوع الثالث نجعلها دالة على التشبيه، وللنوع الرابع نعم أن يشتق من هذه الأسماء أسماء الأصنام. ثلاثة ثمان الأربع فرحت في ثمان الأربع. يلا بسم الله، تفضل زكريا.
وقوله وعلم أي ابن عباس، قوله سموا اللات بالإله،
سموا
وقوله سموا اللات بالإله، وهذا أحد نوعي الإشراك بها أن يشتق منها أسماء الأصنام. تنبيه، فيه كلمة تقول
جوز يعني ما قوله عن الأعمش،
قوله عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أحد أنواع الإلحاد، وهو أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، ومن زاد فيها فقد ألحد، لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع.
نعم، وهذا كما تقدم فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى قاعدة أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أن أسماء الله توقيفية، ولا شك أن الخروج عنها فيه تعد وفيه بغي وفيه عدوان على هذا الباب العظيم. نعم، انتقل إلى المسائل.
فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء يعني لله تعالى، تؤخذ من قوله ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمن دونه من ثبوت أسماء الله.
نعم، هذه نقطة أو جزئية مهمة أيها الإخوة، يعني الحصر هنا في الحسن وليس في إثبات الأسماء، فالله له، فكما أن لله أسماء فلغيره أسماء، لكن الحسن هو الذي يتفرد الله تبارك وتعالى به. نعم، قوله عز وجل الأسماء الحسنى. نعم،
أي بلغت الحسن أقبله، لأن حسنى مؤنث أحسن وهي اسم تفضيل،
وتقدم وجه كون أسماء الله جل وعلا حسنى. نعم،
الثالثة الأمر بدعائه بها،
لقوله تعالى فادعوه بها. نعم، قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم،
أي ترك سبيله، وليس المعنى أن ندعوهم ما يبين لهم، والآية تتضمن أيضا التهديد. الخامسة تفسير الإلحاد فيها وقد سبق بلاغ الواحد. السادسة وعيد من ألحد، وتؤخذ من قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون.
نعم، بهذا ينتهي التعليق على هذا الباب. نرجع أيها الإخوة المباحث المتعلقة بالآية أو بالنص كما اعتدنا، فنقول في ما يتعلق بالآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فيه مسائل. الأولى في معناها الإجمالي، معناها الإجمالي نقول فيه يخبر الله جل وعلا في هذه الآية عن استحقاقه للأسماء الحسنى، وأنها أحسن الأسماء وأكملها لكونها بلغت الغاية والنهاية في الحسن والكمال، ولله الأسماء الحسنى. ثم بين تبارك وتعالى الواجب على العباد نحو أسمائه الحسنى، وأن عليهم أمرين تجاهها، الأول سؤاله تبارك وتعالى بها بلسان المقال أو بلسان الحال فادعوه بها. والأمر الثاني الحذر من مسالك أهل الإلحاد فيها بشتى طرق الإلحاد وأنواعه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم ختم تبارك وتعالى الآية ببيان عاقبة صنيع الملحدين في أسمائه عز وجل وخطر انحرافهم فيها، فقال عز وجل سيجزون ما كانوا يعملون. وتأملوا أيها الإخوة، لم يحدد سبحانه وتعالى نوع العقوبة للملحدين في أسماء الله، سيجزون ما كانوا يعملون، ما هو الجزاء؟ لم يحدد، مما يدل على عظيم العقوبة وشدة هولها، لأن الجرم الذي ارتكبوه وهو الإلحاد في أسماء الله كان عظيما، وعليه فإنهم سيجزون الجزاء الشديد المطابق لهذا الجرم الكبير. هذا خلاصة معنى الآية ومستفاد من كلام الشارح رحمه الله تعالى. مسألة ثانية دلالة الآية، على ماذا تدل الآية؟ تدل الآية على إثبات الأسماء الحسنى لله، وعلى الحذر والتحذير من الإلحاد فيها، هذه دلالتها. الشاهد منها الآية بتمامها هي الشاهد لهذا الباب وهو الأسماء الحسنى. وجه الاستشهاد والدلالة من جهتين، الجهة الأولى أن الله تعالى أضاف الأسماء الحسنى إلى نفسه فقال ولله الأسماء، مما يدل على استحقاق الله تبارك وتعالى لها، وهذا فيه إشارة إلى أو أشار المؤلف أو المصنف إلى هذا في المسألة الأولى والثانية. في المسألة الأولى قال إثبات الأسماء، والثانية قال كونها حسنى. الجهة الثانية من وجه الدلالة أو الاستشهاد الوعيد على من ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى عما يجب لله فيها من الحق، وهذا الوعيد ظاهر في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قد أشار المصنف إلى هذه الدلالة في المسألة السادسة حيث قال وعيد من ألحد، أي من ألحد فيها. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من التعليق على هذا الباب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الفقه في أسمائه والعمل بمقتضاها، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.